الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة معنا استكمال القصة الجميلة اللي بدأناها المرة اللي فاتت، وإن كانت القصة أنا وصفها بالجميلة لكن كنا اتفقنا على أن القصة ديت من أصعب القصص على أهل العلم، إنما هي جميلة لأنها في كتاب الله تعالى، ولكن هي في الحقيقة أشد آية على العلماء وأشد قصة على أهل العلم. وكنا شرحنا الأمر دوت المرة الماضية لأن القصة تدور حول عالم كبير آل به الأمر إلى الانتكاس، وليس انتكاسة عادية يعني عمل معاصي أو كبائر، بل ترك الدين بالكلية، وهذا مما يخيف أهل الدين وأهل الصلاح، لأن أحداً لا يأمن على نفسه أبدا. إذا كان إبراهيم عليه السلام كان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن على نفسه بعد الخليل عليه السلام؟ ويوسف عليه السلام يقول في دعائه في آخر حياته بعد عمر مديد في خدمة دين الله تعالى، يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللي عايز أقوله أن ما فيش أمان إلا بالله سبحانه وتعالى وبصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يأخذ بما يقدر عليه من الأسباب لكي يثبت على هذا الدين وعلى هذا الالتزام، ولكي يتقي أسباب الانتكاس والانحراف بعد الثبات. عشان كده كنا بنتناقش في القصة دي في الموضوع دوت، احنا بنحاول نحلل من خلال كلمات القرآن اللي وصفت القصة دي هو الراجل دوت ازاي انتكس، وفي نفس الوقت نقدر نطلع بمجموعة من النصايح ازاي احنا في نفس الوقت نثبت. بدأنا الآيات المرة اللي فاتت بقوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. تكلمنا في قوله تعالى اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وقفنا عند قوله تعالى فانسلخ منها وشرحناه باستفاضة، واللي جاي هو قوله تعالى فأتبعه الشيطان. أنا عايزك تربط الأول بين فانسلخ منها وبين فأتبعه الشيطان، لأن فأتبعه الشيطان الفاء دي بيسموها فاء ايه؟ فاء السرعة. فأتبعه الشيطان هذا دل على أن الشيطان لم يقدر عليه قبل ذلك، يعني هو انسلخ منها الأول وبعد كده أتبعه الشيطان. الشيطان الآية دي دلت على أمور، أول أمر أن الشيطان لم يكن قادرا عليه حال تمسكه بالآيات، لما كان متمسك بالآيات الشيطان لم يكن له أي قدرة عليه ولا حتى يقدر يتبعه، فكان يعني بعيدا عنه، وهذا تراه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما الشيطان توعد أنه سيغوي بني آدم أجمعين قال الله تعالى له إن عبادي ليس لك عليهم إيه؟ سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يبقى الفكرة هو الشيطان يعني ليه سلطان علينا بسهولة؟ لا، وإنما زي ما نقول ببساطة كده المفتاح في إيدك، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان أنه الوسواس خناس. بيوسوس بس هو في نفس الوقت خناس، يفر إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يخنس يختفي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا الشيطان إذا دخل لي يبقى في غالبا تقصير عندي أنا، إذا قدر يوصل لي ويضربني في مقتل خصوصا يبقى أكيد أنا اللي فتحت له الباب، أو أنا اللي اديته الإشارة، أو أنا اللي سهلت له الطريق. أما لو واحد ممكن نفسه وثابت واخد احتياطاته، أذكار، صلوات، عبادة، يتقي الله سبحانه وتعالى، يكثر من الذكر، محافظ على الصلوات، فهذا نادرا ما يتسلط عليه الشيطان أو يقدر عليه أبدا. وهذا يدلك على أمر أن كيد الشيطان ضعيف، كما قال تعالى إن كيد الشيطان كان إيه؟ كان ضعيفا. فالشيطان يعني هو ما يقدرش على الإنسان إلا من ثغرة يفتحها لو الإيه؟ الإنسان. الشيطان الآية دي بتقول لك فايدة مهمة جدا. إيه هي؟ أن الشيطان يقظ جدا جدا في المعركة التي بينك وبينه، يعني أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في كتابه قال إن الشيطان لكم إيه؟ عدو فاتخذوه عدوا. ليه ربنا قال بعد إن الشيطان لكم عدو قال فاتخذوه عدوا؟ رغم أنه عدو خلاص، لكن لأن من الناس من يعرف أن الشيطان عدو لكن في الحقيقة لا يتخذ عدو. يعني مش باين عليك كده، مش باين عليك انك عارف ان في معركة كبيرة قوي بينك وبين الشيطان، فلا نرى عليك حذر شديد ولا احتياطات، ولا انك انت يعني مأمن نفسك بما فيه الكفاية. وعلى الجانب الآخر تجد الشيطان مدرك أبعاد المعركة بكل وضوح، وهو حويط جدا، حريص جدا، سريع جدا، مركز جدا في معركته. أنا استنتجت الكلام ده منين؟ من قوله تعالى فأتبعوا الشيطان. عشان كده الفاء دي بيسموها فاء السرعة، يعني الشيطان مجرد ما لقى الثغرة دخل وضرب في مقتل على طول. طب هو الشيطان معنى ذلك إن هو مركز جدا في المعركة ديت، وعارف هو بيعمل إيه، وواقف متربص بيك. أنا بصور الشيطان عامل زي ما تكون أنت في التزامك جوه حصن. حصن، الحصن ده هو صلوات وأذكار ودعاء ونحو ذلك وافتقار إلى الله. الحصن ده ليه شبابيك، الشبابيك دي تطل على شهوات، تطل على فتن، تطل على زي أمور زي ديت. في بقى قناص واقف بعيد عن الحصن ومركز في الشبابيك ديت، وماسك الايه سنايبر بتاعه أو الايه أو البندقية بتاعته، ومستني أي حد يطلع راسه من الشباك. الشيطان عامل كده بالظبط. احنا بقى قاعدين جوه الحصن دوت، منا اللي يعني مغفل شوية، فاكر ان هو ممكن يطلع راسه من الشباك عادي ومش هيحصل حاجة وهيرجع تاني سليم. عشان كده اللي يعمل كده الدليل ان هو مش مدرك ان لا، ان في عداوة بجد وفي معركة دائرة بجد، وانك انت فعلا لو غفلت عن ابعاد المعركة ديت ممكن تتضرب ضربة ما تقومش منها بعد كده. عشان كده الشيطان عامل زي ايه الخناص دوت، واقف مستني. اول ما صاحبنا انسلخ من الآيات اتبعه الشيطان فكان من الايه، فكان من الغاوين. فإياك أن يكون الشيطان نشط، حذر، سريع، وانت زي ما نقول كده نايم في العسل، ولا مدرك لأبعاد عداوة، ولا واخد احتياطاتك للمعركة، وفي نفس الوقت متساهل كمان، يعني متصور انك انت هتطلع راسك من الشباك والدنيا هتعدي عادي. انا بقول كده لمين؟ احيانا مثلا بعض الشباب بعد ما بيبذل مجهود في رمضان والعبادة والطاعة والكلام دوت، يطلع من رمضان خلاص كويس، يعني ما شاء الله اجتهد، صلى، صام، تهجد، قراءة قرآن، ختمات، يطلع من رمضان يعني بيبقى عايز ايه، يريح شوية. طيب ريح يعني هتعمل ايه؟ نطلع رحلة مثلا او تلعب كرة؟ لا لا لا، يريح شوية يعني عايز يروح يعمل شوية معاصي، يعني هو حاسس ان هو ايه في رمضان كده كتير قوي وكفاية، فاحنا محتاجين نعمل شوية معاصي. انا بقول كلام دليل ان بعض الشباب مثلا ممكن يكون مثلا دخل رمضان، تمام، ما شاء الله اجتهد في العبادة، اجتهد في الطاعة، اجتهد في القيام والتهجد والكلام دوت، يطلع من رمضان يقول لك انا هريح شويه، هو يقول لنفسه يعني المفروض احنا نريح شويه بقى، يعني صلينا كتير كفايه كده. طيب هل يريح شويه دي معناها ان هو مثلا هيعمل مباح، هيلعب كوره مثلا، هيخرج مع اصحابه فسحه بسيطه، هيطلع رحله منضبطه؟ لا، هو قصده بيريح شويه ان هو هيعمل شويه معاصي، يعني عايز ليله العيد يطلع مثلا يشرب، عايز يخش سينمات، عايز، مفيش مانع ان احنا في العيد نمشي مع بنات، مفيش مانع البنت تطلع ترجع تاني لبس التبرك فترة العيد بس عشان يعني يبقى شكلنا كويس. المغفل اللي بيعمل كده مشكلته ان هو فاكر ان هو قاعد لوحده، يعني انت متخيل ان انت قاعد لوحدك في المعركة، وكأن مثلا الشيطان هيلاقيك مديله فرصة اسبوع من المعاصي، متصور ان انت بعد الاسبوع ده هتقول له بعد اذنك انا هرجع تاني للعبادة وهرجع تاني للطاعة اللي كنت عليها وهرجع تاني للمود بتاع رمضان، هيقول لك حبيبي اتفضل ارجع زي ما انت عايز. لا لا، انت اصلا انت مش طلعت راسك من الشباك لحظه، انت طلعت راسك من الشباك اسبوع، انت متخيل حصل فيك ايه خلال الاسبوع دوت؟ عشان كده في العاده انا ما شفت الشاب من اللي هم طلع ريح رجع تاني للوضع اللي كان عليه، انما اللي كان بيكمل بعد رمضان فعلا باجتهاد هو اللي ما خدش الراحه ديت، اقصد بالراحه الراحه السلبيه اللي هي بتاعه المعاصي. اما اللي رفع عن نفسه شويه مباحات برحله او بكوره او كده، ده عادي، ده ما اثرش على القضيه. لكن أسرف على نفسه في المعاصي بحجة إن إحنا طالعين من رمضان ومفيش مشكلة، لو يعني ما بلاش تشدد الشيخ وإن شاء الله هنرجع تاني، في العادة ما بيرجعش تاني، لأن هو مش مدرك ليه للقصة ديت. الراجل في أول ما انسلخ منها فأتبعه الشيطان للأسف فكان من الغاوين. فما تجيش واحد يقول لك ما تخافش عليا شيخ أنا جامد، أنا بس إيه شوية كده وهرجع لك تاني، شوية دي ما بيرجعش تاني، ويروح اماكن فيها منكرات ومعاصي يقول لك ما تقلقش عليا انا جامد، انا بغض بصري، انا عارف نفسي، انا عارف حدود ربنا كويس. وفي العاده صاحبنا بعد عده ايام بتلاقيه بيجي يشتكي ان هو انتكس او وقع، او انا مش قادر ارجع يا شيخ، او الصلاه بتقع مني، او مش قادر اصلي الفجر، او انا رجعت تاني للعاده السيئه، او انا رجعت تاني الافلام الاباحيه، وهو اللي فتح الفتحه للشيطان. انت طالع من رمضان كنت كويس قوي متين، ليه عملت كده وليه فتحت فرجه للشيطان يدخل منها؟ دي من أسباب الانتكاس، إنك أنت تفتح فتحة للشيطان تظن إن الفتحة دي هتسلم، أو إنك أنت لو خدت استراحة من العبادة شوية هترجع تاني زي الأول. نسأل الله السلامة والعافية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه عدوا. تعرف الشيطان لو لم يظفر بك، يعني لو أنت مثلا حتى ما فتحتلوش فتحة، خد بالك، واحد ما شاء الله كويس ما بيفتحش للشيطان فتحات وقافل على نفسه وقافل حصنه تمام، الشيطان برضو هيحاول يعكر عليك التزامك. إزاي؟ قالوا يعكر عليه التزامه بالوساوس والخواطر، بمعنى ان هو لو مش عارف يوقعك في معصية او مش عارف يوقعك في منكر ما او مش لاقي لك مدخل، هيبتدي يوسوس من بره الحصن في وساوس. وساوس دي هتبقى في ايه؟ وده بيحصل كتير لاي واحد ملتزم جديد او متمسك قوي بالتزامه. وساوس في العقيدة، وساوس في الوضوء، وساوس في الطهارة، وساوس في الصلاة، يبتدي يشغلك، يجيب لك أفكار غريبة في العقيدة لغاية ما أنت تخاف منها، تخاف إن أنت تدرس، تخاف تطلب العلم. وساوس في الطهارة لدرجة إن أنت توضى كتير وبتاع وتقعد في الحمام نص ساعة توضى لغاية تبقى مش عايز تصلي. وساوس في الصلاة، خليك تعيد الركعة وتعيد وتزيد، وبعد كده بعد الصلاة تعيد الصلاة تاني. خد بالك إن المدخل ده لو تسهلت مع الشيطان فيه يعني سيرديك. الناس اللي كملت في المدخل دوت واستمروا مع الشيطان فيه في العادة التزامهم ضعيف جدا في النهاية، ومنهم اللي فعلا بعد عن الصلاة عشان يريح دماغه من الوسوسة، أو بطل يطلب العلم عشان يريح دماغه من وساوس العقيدة. لكن يعني دي من أسهل المداخل، يعني هو مش لقي لك مدخل كونه جالك من باب الوسوسة يبقى هو مش لقي لك مدخل. عشان كده الصحابة لما جم للنبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له موضوع الوسوسة ده، قالوا له إن نجد في أنفسنا ما يعني لأن تسقط علينا السماء خير لنا من أن نتكلم به، يعني أفكار وحشة جدا بتجيلنا لو السماء تقع على دماغنا أحسن ما نتكلم بها. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني ده دليل الشيطان مش لقي لك مدخل. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني هو أخره بيوسوس معك، دليل أنك مقفل على نفسك قوي فما قدرش يوصل معك إلا شوية وسوسة. والحل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، يعني استعذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. ما تسترسلش في الأفكار، ما تسترسلش في الوساوس، ما تمشيش مع وسواس الوضوء، ما تمشيش مع وسواس الرياء، ما تمشيش مع وسواس الصلاة. انت توضيت صح، انت صليت صح، الأفكار اللي في دماغك دي مش كفر، انت مش كافر، كمل تمام. قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كان من الغاوين ان هي دي لازم تكون النتيجة. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فمن اتبع خطوات الشيطان كما قال تعالى فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بها. هذه الآية تدل على أن الأصل أن الآيات يرتفع بها الإنسان، وأن العلم سبب لرفعة الإنسان، فإن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لكن الأصل أن الإنسان يرتفع بالآيات إذا تمسك بها وعمل بها. يرفع الله تعالى شأنه في الدنيا، يرفع ذكره في الدنيا، يبقي له الأثر بعد موته، يصير إماما للناس كلما كان أكثر تمسكا بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة الأمر أعظم وأكبر، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرفعه درجات في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن حامل الآيات، قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. آخر آية تقرأها، كل ما تقرأ آية ترتقي، وده يشجع جدا أي واحد إن هو يحفظ قرآن أكتر. ويا سلام لو تختم، فالحديث ده بيقول خاتم القرآن ده بقى يبدو إن هو في أعلى منازل الجنة، لأن مين هيعدي واحد قرأ جميع الآيات أو حفظ جميع الآيات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لكن لماذا لم يشأ الله تعالى أن يرفعه بها؟ وربنا بيقول ولو شئنا لرفعناه بها. طب ليه ربنا لم يشأ أن يرفعه بها؟ لأنه يستحق ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، علم الله منه ومن نفسه أنه لا يستحق الهداية، وأن نفسه نفس خبيثة. قال الله تعالى وأضله الله على علم، فالله تعالى يضل بعلم ويهدي بعلم، والله أعلم بالشاكرين، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. فالله تعالى لم يظلم الناس شيئا، فكونه اختار لهذا الضلال واختار لهذا الهداية، فاعلم أنه لم يجبر أحد على شيء، يعني دي مسألة مهمة. هل معنى أن ربنا هو اللي شاء لده الهداية أو شاء لدوة الضلال أنه أكبر حد؟ لا. لو حد تصور كده فهذا اتهام لله بالظلم. إزاي ربنا يجبر واحد على الهداية وبعد كده يدخله الجنة، ويجبر واحد على الضلال وبعد كده يدخله النار؟ هذا قمة الظلم، والله تعالى منزه عن ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى قال: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره العسرى. يبقى انت اللي بتاخد بالاسباب، بتعمل اسباب، بتتكسب شيء، وربنا سبحانه وتعالى بيعينك ويسددك ويقدره لك ويوفقك فيه. ويعلم الله سبحانه وتعالى من كل انسان ما يليق به. فالنفس الخبيثه لا يليق بها الا الخبائث، والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فالله سبحانه وتعالى علم من نفس هذا الشخص ان نفسه لا تصلح للهدايه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ أزاغ الله قلوبهم. تمام؟ فقلنا المرة اللي فاتت أن الشخص ده الغالب أن عنده في قلبه مرض دفين، والمرض ده واضح أنه هو حب الدنيا، حب شديد للدنيا. وإن كان المرض ده يمكن ما ظهرش فترة طويلة في حياته، لكنه كان كامنا، كان مستني حاجة تثير المرض ده علشان ينفجر ويطلع. وده اللي حصل لما زي ما حكينا القصة المرة اللي فاتت، أن بلعام دوت تعرض لفتنة شديدة في الدنيا، وبالتالي ترك التدين وترك الالتزام. عشان كده بنقول دائما من النصائح للثبات ان اي بادرة مرض تشعر به في قلبك اتعامل معاه فورا وبسرعة وبحزم، وهو صغير سهل بدل ما يكبر. بمعنى هتقولي طب اعرف امراضي ازاي؟ تعرف امراضك من خلال افعالك وردود افعالك مع الناس. يعني انت شفت، انت كنت عادي مش حاسس ان في مرض في نفسك مثلا، بعد كده شفت واحد كان زيك بالظبط، ربنا اكرمه بنعمة زيادة عنك، وجدت في قلبك يعني فوران وغليان، اعرف ان في عندك مشكله حسد. الحسد ده لازم تتعامل معاه. انت مثلا لا، حاجه تانية، انت كنت عادي الناس كلها بتعاملك كويس مش عارف ايه، مره عملت حاجه غلط فجي واحد نصحك بس هو اقل منك في المنزله شويه، فوجدت في نفسك يعني مين ده عشان ينصحني؟ فاعلم ان في قلبك كبر. حاول بقى تتعامل معاه بسرعه قبل ما يكبر ويطفح عليك في وقت يعني لا ينفع فيه الندم، ان ممكن المرض ده يطفح عليك عند الخاتمه، ممكن يطفح عليك في مرة يهلكك تماما كما فعل بإبليس. فإن الكبر جعله يخرج من الدين بلا رجعة، بلا رجعة، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يفتش في نفسه عن مرض تعلق بالدنيا، أمراض الكبر، الحسد، العلو في الأرض، الرغبة فيما عند الناس، كل هذه الأمراض ممكن تهلك الإنسان. لذلك مهم قوي ده يفسر لك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: وإن الرجل ليعمل زمانا، لا يعمل زمانا بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله السلامة والعافية. طب ليه ده بالذات عمل كده؟ دي حالة دي الطبيعي؟ لا، دي حالة استثنائية طبعا، مش طبيعي واحد يعمل بعمل أهل الجنة وكي يخش النار، إنما ده حالة زي حالة الشخص دوت بيعمل بعمل أهل الجنة لكن في قلبه مرض دفين، قاعد يكبر 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 يكبر، في مرحلة ما علم الله منه أنه لا يصلح للهداية، فربنا أرسل له مثير فقط لهذا المرض، فخرج هذا المرض وأهلك صاحبه تماما. لذلك نقول لابد أن نعتقد أن الله لم يظلم أحد، فمن هداه الله هداه بعلم، ومن أضله الله أضله إيه؟ بعلم. قال: ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه، هو التفسير، أخلد إلى الأرض، هو الذي أخلد، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هو أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ واتبع هواه. طيب أخلد الأرض معناها أنه ركن إلى الأرض، أحب الدنيا، أحب ما، شوف ربنا حتى بيصف الدنيا بالأرض لأنها وضيعة دنيئة ليس لها قيمة. فأخلد إلى الأرض يعني مال إلى الدنيا ورغب فيها وأحبها وفضلها على الآخرة. طيب أنا عايز أعرف نفسي، أنا إيه رغباتي؟ هل أنا من الناس التي تخلد إلى الأرض، أم أنا من الناس التي تريد الآخرة؟ من الحاجات السهلة اللي ممكن تعرف بيها كده انك انت دائما تتامل في الافكار اللي بتجيلك والخواطر اللي بتجيلك، لان الحاجات دي في العاده ما بتكذبش، خاصه في لحظات الصفاء، يعني وانت داخل تنام مثلا، اول ما صحيت من النوم وانت قاعد مع نفسك كده وسرحت، دماغك بتروح فين؟ لو جت ان دماغك بتروح في امور الاخره، فيما يصلح قلبك، بتفكر في دينك، بتفكر في صلاح نفسك، بتفكر في صلواتك، بتفكر في تقصيرك مع ربنا، اعلم انك يعني هذه علامه جيده جدا. أما إذا كان كل أفكارك يعني أنت لا تكاد لا تفكر في أمور الآخرة، وإنما إذا خلوت بنفسك أو ذهنك سرح لوحده كده لا تفكر إلا في أمور الدنيا ورغبة في المزيد منها، حتى وأنت تفكر في ذلك لا تفكر ذلك من أجل الله، وإنما تريد الدنيا من أجل الدنيا فقط، من أجل المباهاة، من أجل العلو، من أجل الزيادة، من أجل المفاخرة، من أجل التكاثر، لا لشيء إلا للتكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاعلم أن هذه علامة سيئة، لأن الخواطر في العادة لا تكذب. يعني أنا ممكن واحد يتجمل في الكلام، لو أنت جيت قلت لي دلوقتي أنت من أهل تحب الدنيا ولا الآخرة يا علاء مثلا، أقول لك لا طبعا نحب الآخرة، نفسنا في الجنة، وأي حد هتسأله هيقول لك كده، لكن الخواطر لا تكذب، فراقب خواطرك دايما، هي ديت بتديك انطباع عن أنت بالظبط إيه. قال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه، اتبع هواه دي مشكلة تانية، أنه أن الإنسان اللي بيتابع هواه دايما في العادة لابد أن يهلك، لأن الهوى يرضي صاحبه، لأن الهوى في العادة لن يأمرك بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، وكما قالوا الهوى يعمي ويصوم، ولا تجد الهوى في كتاب الله إلا مذموم، دايما الهوى ما يأتي الهوى إلا على سبيل الذم، فالإنسان يحتاج إلى أن يجاهد، يجاهد هواه، يجاهد هواه. في ورد في حديث، وإن كان حديث فيه ضعف، قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، والمعنى صحيح أن الإنسان لن يستقيم إيمانه استقاما صحيحا كاملا حتى يكون ما يهوى هو ما يوافق الشرع، يبتدي يجاهد نفسه، يجاهد نفسه حتى يبقى فعلا الصلاة هي قرة عينه، وأحلى حاجة عنده الصيام، وأجمل حاجة عنده يصلي الفجر، وأجمل لبس عندها الحجاب، وأجمل أحسن فلوسه هي الصدقة، لو وصلت المرحلة دي ممتاز جدا. لذلك السلف كان يجاهدوا هواهم، قال أحدهم كابدت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة، شوف بقى خلاص بقى استمتع به، وقال أحدهم جاهدت هوايا حتى صار هوايا في المجاهدة، يعني بقى هوا نفسه هو الايه، هو المجاهدة. فالإنسان يعني يحاول دائما أن يجاهد نفسه، بمعنى مش كل حاجة تهوى نفسك أنك أنت تعملها، حتى لو مباح على فكرة، يعني طبعا في المعاصي لو نفسك اشتهت معصية طبيعي أنك أنت هتقاومها وترفض الاسترسال معها في المعصية، لكن عايز أعلمك أنك أنت علشان تمرن هواك أن أنت تتحكم فيه أكتر، جاهدها كمان في بعض المباحات، يعني مش كل ما تعوز تاكل تاكل، يعني مش كل ما تعوز تخرج تخرج، مش كل ما تعوز تنام تنام، تقوم تقوم، لابد من شيء من المخالفة، حتى ولو من باب التربية والتدريب. أحيانا الواحد عشان يمرن العضلة يعني بيبتدي يعمل تمارين بحيث ان هي مجرد ان هي تقوى، يعني هو ما عنده هدف الا ان هي تقوى بس، فممكن انت تعمل تمارين مخالفة الهوى في بعض حتى المباحات، بحيث ان انت تعودها ان مش كل حاجة تعوزيها بنعملها، عشان يوم ما تقول لك نطلق بصرنا للنساء سهل تقول لا، يوم ما تقول لك الربا تقول لا، يوم ما تقول لك معلش انما عن صلاة الفجر سهل جدا ان انت تقول لا، اذا كنت قلت لها لا في اكل وشرب وفي كمان وفي خروج وهو مباح، ما ظنك بحاجة أصعب من كده وهي الحرام. واتبع هواه، قال تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وهذا مثل شديد، ربنا بيوصف صاحبنا ده، مش هنقول صاحبنا بقى، بيوصف الشخص الزميم دوت بأنه كالكلب، مثل الكلب في ماذا، يعني هو مثل الكلب في ماذا، قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني إيه الكلام دوت؟ الكلب من طبعه أنه يلهث دائما، سواء كان سواء أنك أنت مش بيخليه يبذل مجهود أو ما بيبذلش مجهود، يعني هو لو واقف بس بدون أي مجهود هيلهث برضه، لو أنت بتحمل عليه يعني لو هو بيجري أو أنك أنت مكلفه بمجهود أو هو بيبذل مجهود هيلهث برضه، لأنه في الحقيقة الكلب لا يلهث لأنه بيبذل مجهود، الكلب بيلهث لأن دي طبيعة فيه لا تنتهي أبدا، وقيل أن دي من وسائل الإخراج بتاعته زي العرق كده بالنسبة لنا مثلا، فهو دائما يلهث بغض النظر أنك أنت حملت عليه أو لم تحمل عليه. هو شبهه بالكلب في الصورة دي ليه؟ علشان يقول أن صاحبنا دوت في سعي وراء الدنيا سيصير مثل الكلب في ذلك، إن أخذها أو لم يأخذها سيظل يسعى وراءها ولن يستريح ابدا. عمرك شفت كلب قاعد يلهث مثلا سنتين وبعد كده قال انا كفايه كده انا استريحت وخدت كفايتي من اللهاث فانا هبطل بقى واقفل بقي؟ لا، وانما يستمر في هذه العاده لان بقى طبعي فيه، هو طبعي فيه، هو ما يقدرش يتوقف عنه ولا يكتفي مهما لهث فانه لا يكتفي. كذلك صاحبنا ده هو تشبيه لي، البعض قال ان هو تشبيه لي في باب حاجة تانية غير اللي انا قلتها. القول الاول ان ده تشبيه لي في دعوته الايمان، يعني معنى ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، يعني ان تدعوه الى الايمان او لا تدعوه فانه لن يستجيب ابدا، خلاص ربنا قفل قلبه. المعنى الثاني ان هو ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، يعني ان اخذ الدنيا سيلهث وراءها، وان لم ياخذها ايضا سيلهث وراءها. فهو في كلا الحالتين سواء نال شهواته او لم ينل شهواته سيظل في حاله من اللهاث الدائم، لا يستريح ابدا. لذلك من الحاجات اللي بيتوهمها كل من ترك الدين ومشى في الشهوات انه سيستريح اذا نال شهواته. بيعتقد مثلا لو بيقول لك عشان افك الكبت لازم امشي مع بنات عشان استريح، او يزني علشان يقول لك انا بفضي شهوتي، طب اعمل ايه؟ او ان هو بيشرب الخمر عشان يريح دماغه، او ان هو بيسمع الموسيقى والحاجات دي علشان يستريح. والله لم يجعل الله سبحانه وتعالى راحة الناس في ذلك ابدا، بل الله سبحانه وتعالى بيّن ان اي حد حاول يوصل للراحة ديت من طريق حرام فإن الله سبحانه وتعالى يبتليه بعدم الراحة وبعدم الشبع. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو كان لابن آدم وديا من ذهب بس من حرام لتمنى أن يكون له وديا، ولو كان له وديا لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اسأل كده أي واحد بيمشي مع بنات مثلا، استكفى ولا هو بيزود؟ اللي بيعمل عادة سيئة مثلا، بدأ بيعمل عادة سرية مثلا عملها، بدأ بيعمل مرة في الأسبوع، هل بعد فترة من عدة أسابيع توقف، ولا بقى مرتين في الأسبوع، ولا بقى ثلاثة، ولا بقت كل يوم، ولا بقت كل يوم كذا مرة؟ اللي شاف فيلم إباحي مرة كده قال لك عشان بس إيه أستريح وخلاص وحبطل، بيزود ولا بيقلل؟ فرق كبير، لأن ربنا قدر أن الطريق ده مش هو الطريق اللي بتسكن به الشهوة. لكن اسأل واحد متزوج هيقول لك الزواج ريحه ولا ما ريحوش؟ ريحه، رغم أن الزواج والزنا من نفس الباب، هي نفس العملية بالظبط، لكن الزنا حرام والزواج حلال. فجعل الله راحة الإنسان في الزواج ولم يجعل راحته أبدا في الزنا. كذلك من أخذ المال من حلال فإنه يرضى، من أخذه من حرام فإن الله لا يرضيه أبدا. من أسباب الثبات كثرة الدعاء أن يثبتك الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات أيضا أن يكون لك عبادات سر، أن يكون لك بينك وبين الله عبادات سر. فكما قالوا إن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، كذلك طاعات الخلوات أصل الثبات. فالإنسان يكون بينه وبين الله عبادات في السر، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فكلما كان لك رصيد عند ربنا في الرخاء خاصة في السر فإن الله ينفعك به إذا جاءت الشدة. ولا يوجد شدة أشد من أنت تبتلى بفتنة شديدة ممكن تطلعك من دينك، فساعتها يطلع العمل السري ده، ربنا سبحانه وتعالى ينجيك بسببه بفضله سبحانه وتعالى. فدي مجموعة من الفوائد خرجنا بها من القصة الطيبة الماتعة ديت. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.